عمليات الهدم في عناتا ضمن سياسة الاحتلال الممنهجة التي تستهدف التجمعات الفلسطينية في القدس الشرقية بهدف تفريغ المدينة من سكانها الأصليين وفرض واقع ديموغرافي جديد يخدم مشروع ما يسمى بالقدس الكبرى. وتعاني بلدة عناتا كغيرها من البلدات الفلسطينية المحيطة بالقدس من قيود مشددة على التوسع العمراني وحرمان سكانها من الحصول على تراخيص بناء في وقت تمنح فيه المستوطنات المجاورة كافة التسهيلات. تمر العلاقة بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو بمرحلة من الانقسام السياسي وسط تأكيد الإعلام الأمريكي أن المصلحة الشخصية لترامب تسبق مصلحة تل أبيب. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
هل أصبحت العلاقة بين ترامب ونتنياهو متوترة إلى الحد الذي جعل حكومة الاحتلال مهمشة؟ تساؤلات تطرحها أوساط أمريكية وصهيونية. شبكة NBC نيوز نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن العلاقة بين الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء العدو باتت في أدنى مستوياتها.
ترامب على وشك الانطلاق في أول رحلة رسمية له إلى السعودية وقطر لعقد الصفقات والاستثمارات، وبالنظر إلى المسرح العالمي يستثني ترامب إسرائيل من زيارته، والآن تل أبيب عالقة في مستنقع غزة. هو سيروج في السعودية للحل مع إيران وغزة.
نتنياهو يعتقد أنه يحظى بدعم أمريكي غير مشروط مما يشجعه على تحدي القوى الإقليمية. الرجلان مثيران للانقسام السياسي، لكن مع وصول السيد ترامب إلى الشرق الأوسط قد يتوقف مصير المنطقة على علاقتهما.
صحيفة نيويورك تايمز تحدثت بدورها عن مؤشرات الخلاف بين الولايات المتحدة ورئيس حكومة العدو في وقت يستعد ترامب لجولته في الشرق الأوسط مستثنيا تل أبيب.
من الواضح أن ترامب هو رجل صفقات ولا يمكن توقع قراراته. مخطئ من يعتقد أن أمريكا ستعمل وفق المصالح الإسرائيلية وعلى حساب مصالحها الخاصة، لكن لا يمكن التنبؤ بما ستكون عليه الأمور عندما يكون ترامب هو صاحب القرار.
الوقت الحالي يمثل اختبارا لعلاقة ترامب ونتنياهو. يمكن أن تغير هذه العلاقة مسار التاريخ في زمن يشهد تحولات جيوسياسية كبرى. تسعى واشنطن لفصل السياسات الأمريكية عن الإسرائيلية. ترامب ينأى بنفسه عن قرارات نتنياهو ويحيد نفسه عن الصراعات.
ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي تداولوا عبارة لإعلامي في قناة فوكس نيوز يقول فيها إن ترامب ينظر بإشمئزاز لنتنياهو، وبنظره فإن الأخير يشكل عقبة الحل لإطلاق سراح الرهائن الأمريكيين، فيما ترى مصادر في الولايات المتحدة إن ترامب يشعر بعدم الاحترام بسبب تجاهل نتنياهو لمطالب واشنطن التي يضعها ترامب فوق كل اعتبار.
وفي لبنان أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم فشل المحاولات السابقة لإخراج المقاومة من المعادلة وعدم إمكان نجاحها، إضافة إلى عدم إمكان عزل أي مكون في لبنان. وفي كلمة ألقاها الاثنين في الذكرى التاسعة لاستشهاد القائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين، أكد الشيخ قاسم أن رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو لن يتمكن من سلب الشعب الفلسطيني حقوقه بعد أن قدم كل ما يمكن التضحية به ليبقى عزيزا. وأضاف أن قطاع غزة استطاع أن يخوض معركة طوفان الأقصى من خلال قيادة حماس والجهاد الإسلامي والفصائل الفلسطينية والشعب المجاهد بكل أطيافه، وتابع بأن غزة استطاعت أن تفضح كيان الاحتلال الذي يعمل على الإبادة البشرية وقتل البشر وتدمير الحجر وإعدام الحياة.
منذ سنة وسبعة أشهر يقومون بكل هذا الإجرام الموصوف على المستوى العالمي والإنساني ولم يتمكنوا من تحقيق الهدف. يريد نتنياهو أن يعدم الحياة في فلسطين المحتلة في غزة بالتحديد من أجل إنهاء المقاومة وإنهاء المستقبل، ولم يتمكن ولن يتمكن حتى ولو أطال أمد الحرب، لأن هذا الشعب الفلسطيني شعب مقاوم، شعب صاحب حق، شعب مؤمن، شعب مضحي معطاء. مستحيل أن يتمكن نتنياهو ولو اجتمعت الدنيا معه أن تسلب الفلسطينيين أرضهم وحقهم ومستقبلهم حتى ولو استمر كذلك إلى آخر ولايته، لأن هذا الشعب قدم عشرات الآلاف من الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى، وقدم كل ما لديه من أجل أن يبقى عزيزا كريما.
وأوضح الشيخ قاسم أن العدو يحاول الآن إنهاء المقاومة عبر استمرار ضغوطه وعدوانه وعبر السياسة، وفي حين أن بقاء المقاومة على استمرارها وقوتها سيدفع الاحتلال إلى اليأس لنحقق بذلك مدى أكبر من العزة والكرامة، مؤكدا أن الحزب في نهج المقاومة والتضحية قدم الأمين العام السيد حسن نصر الله وشهادته نبراس لنستمر وتستمر المقاومة قوية عزيزة.
في هذا النهج قدمنا سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، الذي يعبر عن هذا المنهج، وهذا المنهج هو منهج للحياة ومنهج للاستمرار، وبالتالي شهادته هي نبراس لنستمر، شهادته هي من أجل أن تكون المقاومة قوية عزيزة، شهادته هي من أجل أن يجتمع الجميع على خط واحد يحافظ على الأرض ويستردوها ويحافظ على العزة والكرامة والاستقلال، وهذا ما لا يمكن أن نتراجع عنه. نحن في إيماننا المقاومة دائما منصورة بدماء الشهداء وبالعطاءات.
وبهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، في أمان الله.
أيا ضوء دربي ويا نور عيني، لئن زرت قلبي وجدت الخميني. أيا ضوء دربي ويا نور عيني، لئن زرت قلبي وجدت الخميني. وجدت الولاية مدت يديها إلى الخامناء شمس اليقين. وجدت الولاية مدت يديها إلى الخامناء شمس اليقين. هل من ناصر فدائي؟ لبيك خامنائي. هل من ناصر فدائي؟ لبيك بناء النفوس وشادوا من الناس خير الحصون. ودكوا على الشرك قصر الظلام بثورات ورد شجي الأنين. وأشراق فيكم نور النبي وقام بطهران حلم القرون. هل من ناصر فدائي؟ هل من ناصر فدائي؟ لبيك خامنائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مقدسات من أحاديث أهل بيت النبوة،
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وشفيع ذنوبنا محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. روي عن ثامن الحجج سيدنا ومولانا الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: إنا أهل بيت نرى ما وعدنا علينا دينا، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله. ورد ذلك في البحار الجزء 75. صدق مولانا الإمام الرضا عليه السلام. أحبتي الكرام، في هذا النص الشريف الوارد عن الإمام الرضا عليه السلام، استمرار لحديثنا السابق في الحلقة الماضية عن الوعد والوفاء بالعهد، وقلنا سابقا أن ذلك مؤكد عليه في الشريعة الإسلامية من خلال النصوص المباركة، ليس فقط عن رسول الله وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، بل حتى في القرآن الكريم عندما يصف الله تعالى وعده بأنه حق: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، في سورة الروم الآية 60. وكذلك جاء في سورة الصف الآية 2: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن هنا أيضا في هذه الآية المباركة تأكيد على هذه الصفة، وتوبيخ للمؤمنين الذين لا يلتزمون بهذه الصفة، وهي صفة الوعد والوفاء بالوعد والوفاء بالعهد، وأن الإنسان المؤمن لا بد أن يفي بما قال ويفعل ما قال، وأن يكون فعله مطابقا لقوله، وأن لا يخالف قوله فعله. ويقول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، هذا استنكار على الذين آمنوا، وهذا توبيخ لهم وتهديد لهم، لأن الآية الكريمة تكمل: كبر مقتا عند الله، هذا من أكره المكروهات الممقوتات عند الله، أن يكون الإنسان مؤمن مخالفا لوعده ولعهده الذي يتعهد به أمام الناس أو أمام الله سبحانه وتعالى. وهذا أشد وأنكى، أن يكون الإنسان المؤمن يخالف عهده مع الله. وهناك كفارة خاصة في الشرع في الفقه تعين لماذا؟ للشخص الذي لا يفي بعهده مع الله وبوعده. وكذلك هنا أيضا ورد في أحاديث كثيرة أن الإنسان المؤمن كما ورد عن الإمام علي عليه السلام: المنع الجميل أحسن من الوعد الطويل. لو كان الإنسان المؤمن يمنع منعا جميلا وبالحسنى وبالقول الطيب، أفضل من أن يعد بالعطاء ويعد بالإحسان ويعد بالمعاونة مثلا، ثم بعد ذلك يكون هذا وعده باطل ولا يفي به ولا يلتزم بهذا العهد والوعد. كما نرى كثير من الناس مثلا يعدون بمساعدة للزواج، مثلا يساعدون للزواج: أن تتقدم وأنا سوف أساعدك، سوف أعينك، سوف أعطي نصف المهر مثلا عنك، وما إلى ذلك من الوعود والعهود. بعض الناس يلتزم بما وعد به ويصنع ذلك لوجه الله وجزاه الله خيرا، ولكن كثير من الناس يعدون بمثل هذه الموارد وللأسف لا يلتزمون بها، بل يورطون الإنسان المقابل، يعني نجعلهم، يعني نرى أنهم عندما يعدون إنسانا بوعد، وهذا المسكين يبدأ يبني على هذا الوعد ويخطط عليه، وكأن المسألة منتهية ومحسومة، وإذا به يفاجأ بأن هذا الإنسان الذي وعده لا يفي بوعده، فهذه مشكلة كبيرة سيورط هذا الإنسان. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: العدة دين، ويل لمن وعد ثم أخلف، ويل لمن وعد ثم أخلف، ويل لمن وعد ثم أخلف. وكذلك في الحديث المتقدم عن الإمام الرضا عليه السلام يؤكد هذا المعنى، وأن الوفاء بالوعد وبالعهد دين في رقبة الإنسان المؤمن. يقول إن هذه من صفاتنا أهل البيت، وهي أيضا صنعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: إنا أهل بيت نرى ما وعدنا علينا دينا، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان يعتبر الوعد والعهد والوفاء بهذا العهد هو دين في ذمته لا بد أن يفي به. يقول الشاعر: إذا قلت في شيء نعم فأتمه، فإن نعم دين على الحر واجب، وإلا فقل لا تسترح وترح بها، لئلا يقول الناس إنك كاذب. جدا جميل المعنى الذي يصوره الشاعر في هذه الأبيات، وكأنه يجسد المعاني التي وردت في هذه النصوص الشريفة عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وعن أهل بيته الكرام. هناك حث في الشريعة إلى أكثر من ذلك، إلى الوفاء للصبية. الصبية أيضا لا نستهين بالأمر أمامهم وبالوعد أمامهم، نعدهم ثم لا نفي به. حتى أن بعض الفضلاء، بعض العلماء، عندما نسألهم عن جواز التورية مع الطفل يقولون: نعم هو جائز بالعنوان الأولي، أن توري، أن تعده بشيء وأنت تقصد في ذهنك وفي قلبك وفي نيتك شيئا آخر، فلا يكون كذبا عليك، ولكن يكون من باب التورية في العنوان الأولي جائز، ولكن لما يكون فيه ضرر على تربية هذا الصبي وهذا الطفل، ستعوده على أن يخلف وعده، وهذا أمر خطير في تربية الأطفال والصبية. فلا بد أن تفي حتى للطفل بما تعده به، وإلا لا تستخدم التورية معه، ستكون التورية محرمة عليك في هذا الجانب، لأن الضرر الذي يأتي في تربية الطفل من وراء ذلك أكبر من المنفعة التي قد تستفيدها آنا ما عندما تعد الطفل، حتى تتخلص من إلحاحه وإصراره مثلا في طلباته التي تكون أحيانا غير منطقية. يقول الإمام الكاظم روحي له الفداء: إذا وعدتم الصغار فأوفوا لهم، فإنهم يرون أنكم أنتم الذين ترزقونهم، وإن الله لا يغضب بشيء كغضبه للنساء والصبيان. وكذلك عندما نأتي لنراجع ما هي النتائج التي تترتب على خلف الوعد، نرى أنها خطيرة. مثلا انعدام الثقة بين الأشخاص، انعدام الثقة في المجتمع، انعدام الثقة في الدولة أيضا. الدولة أيضا عندما تتعامل بمعاملات تجارية وعقود مع الدول الأخرى ومع الشركات الأخرى مثلا، ثم لا تفي بالتزاماتها ولا تفي بوعودها التي قطعتها على أنفسها بهذه العقود التجارية، أيضا ستخلخل وتضعف الثقة، وتكون هذه الدولة منبوذة بالتعاملات التجارية ولا يثق بها أحد من التجار أو من الشركات أو من الدول الأخرى، ومما يؤثر حتى على اقتصاديات هذه الدولة أيضا. وكذلك عدم احترام الناس لهذا الشخص الذي لا يفي بوعده، يقطع على نفسه عهودا ووعودا ثم لا يفي بها، يكون غير أهل للاحترام بين الناس. هناك نص لطيف عن الإمام الرضا عليه السلام عندما يسأله الجعفري، يقول له: سيدي ومولاي ابن رسول الله، لماذا سمي نبي الله إسماعيل عليه السلام بأنه صادق الوعد؟ يقول له عليه السلام: تدري لما سمي إسماعيل صادق الوعد؟ قال: قلت لا أدري. قال: وعد رجلا فجلس له حولا ينتظره. هكذا كان نبي الله إسماعيل، فمدحه الله تعالى في قرآنه المجيد على وفائه بالعهد. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تستجير فمن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير فمن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك.
إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غفر إلاك.
بك أستجير فمن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير فمن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك.
دنياي غرتني وعفوك غرني، ما حيلتي في هذه أو ذاك. يا منبت الأزهار عاطرة الشفا،
أستجير فمن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير فمن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك.
ربه ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هواك. وتركت أنسي بالحياة ولهوها، ولقيت كل الأنس في نجواك.
بك أستجير فمن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير فمن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات، المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلد، وأتقن صنع الفلك الدواري في مقاديره تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج. يا من دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجلى عن ملارى أمتي كيفياتي يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسبي في ذروة الكاهل الأحبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك إلهي تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي من كبرات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي إلهي أتراني رأيتك إلا من حيث الأعمار، أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين بعدتني ذنوبي عن دار الوصال. فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، ثواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي، وهربت إليك وعلقت بأطرافي حبالك أنا غاملا ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي، وأقلني من صرعتي ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي؟ إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والمقول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي، وهذه أعباء ذنوبي درعتها بعفوك ورحمتي، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا
السلامة في الدين والدنيا ومساء جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بنطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياصيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خير خلقه محمد وآله أجمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب ويلجأ للجمهورية الإسلامية. هاجم جلاوزة أمن السلطة بيت الحاج أبي عادل بحثا عن وثائق وأموال، فعاثوا بالبيت تفتيشا وتعاملوا مع أفراد العائلة صغيرها وكبيرها بكل وحشية. بنت العائلة لم تكن في البيت، فبقي الجلاوزة ينتظرونها. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. بقي عدد من عناصر المخابرات داخل البيت بانتظار الصيد القادم. شيماء. لم تكن شيماء حينها قد عادت من بيت إحدى قريباتها التي تقيم في محلة قريبة، حيث كانت تتعلم الخياطة منذ أن تركت الدراسة في الجامعة. نعم، تركت الدراسة في الجامعة بعد المضايقات الشديدة التي تعرضت لها بسبب إعدام أخيها صلاح واتهام عائلتها بالخيانة وارتدائها الحجاب. عصر ذلك اليوم الأسود عادت متهادية إلى البيت كعادتها، غير أنها لاحظت أمورا مريبة تجري حولها وهي في أواسط الشارع المؤدي إلى البيت، فتساءلت في نفسها: ترى ما الأمر؟ الجيران ينظرون إلي نظرات لم أعهدها منهم قبلا من خلف زجاجات الشبابيك وعبر شقوق الأبواب، وهذه جارتنا العجوز تشير لي بإشارات غامضة بيديها كأنها تقول لي: عودي من حيث أتيت، ارحلي سريعا من هنا. لماذا خلى الشارع من المارة وخلت الشرفات؟ وإذا ببقعة من الدماء وسط الشارع تطالع ناظريها، توقفت إزاءها للحظات وهي تقول في سرها الحائر: دماء؟ ماذا جرى؟ أي دماء هذه؟ أهي دماء إنسان؟ دماء من تكون؟ يكاد قلبي ينخلع من بين ضلوعي، ما بالي؟ تجذبني هذه الدماء كأنها تناديني، كأنها تود وداعي. وتابعت سيرها وكأنها تقتلع أقدامها من الأرض اقتلاعا. شاهدت في المكان سيارتين قرب سور الحديقة، فازدادت ريبتها وأسرت لنفسها تقول: لابد أن مشكلة قد حصلت في شارعنا. دخلت عبر البوابة الحديدية السوداء وسارت على ممشى الحصى وسط الحديقة الذابلة، وفيما هي تحدق بالأغصان اليابسة إذا بيمامة تنظر إليها وترسل سجعات لم تسمع بمثلها حزنا من قبل، فأشاحت بوجهها عنها وجمد الدم في عروقها فهتفت: يا ويلي، ما الذي حصل؟ يا إلهي، رحماك! رأت باب الدار مفتوحا مخلعا وقد تحطمت جل أجزائه. تسمرت في مكانها للحظات ثم اندفعت نحو الداخل وهي تكرر عبارات الأسى والدعاء مرات ومرات مرتبكة مذهولة. كان كل شيء من حولها مقلوبا رأسا على عقب. التفتت إلى صالة الاستقبال فهالها ما رأت. المقاعد انطرحت على جوانبها وأقفائها، المناضد ألقيت جانبا، الصور التذكارية للعائلة طرحت على الأرض وقد تحطمت أطرها وتناثرت زجاجات براويزها وتمزقت معظم الوجوه فيها. قالت وهي شاردة الذهن: هذه صورة صلاح وعروسه زهراء البائسة، ما يزال صلاح كما هو يحدق إلى المجهول بعينيه السوداوين. يا إلهي، لقد تمزق فمه فغابت افترارته للحلوة. يا حبيبي يا صلاح، كنت عريسا لأيام ورحلت. هذه بقايا صورة عادل ونور وآمنة وهشام، سحق زجاجها فتشققت وجوههم جميعا لكنهم ما زالوا يبتسمون. هذا أحمد، إلى جانبه علي وأمه، لم يبق من الصورة سوى ابتسامة علي. ورأت لطخات دماء على صفحة الجدار ترسم عليه صورة غريبة المعالم، فهتفت: يا إلهي، دم من هذا؟ ورأت عصا أبيها ونظارته محطمتين في إحدى الزوايا، وقد تناثرت حولهما مجلات ممزقة الصفحات وأوراق وكتب ممزقة، فهمست شاردة: هذا مكان أبي وهو يطالع مجلته أو كتابا كعادته. ثم راحت تهيم بين الغرف تتفقدها واحدة واحدة، محدقة بأحوالها وما طرأ على محتوياتها، وهي تنادي أحدا كلما أطلت من باب غرفة وتعيد النداء ولا من مجيب. وحدثت نفسها متسائلة: هل يمكن أن يكون أولئك الأنبال قد فعلوها؟ حسبي الله ونعم الوكيل.
أبدأ صباحي وارسم سجدة شكر ذابت في رب العالمين، كلتا البيات مقسمة باليجر ما بين الأرض ويا الجبين. أبدأ صباحي وارسم سجدة شكر ذابت في رب العالمين، كلتا البيات مقسمة باليجر ما بين الأرض ويا الجبين. لك شكر يا رب السماء يلي تزيد الشاكرين، لو عمري كله أختمه في سجدة واحدة ما تبين. لجلك حياتي مقدمة يا ربي بين الساجدين، كل لحظة مني نادمة ضاعت بلا سجدة حنين. روح التذلل والخشوع بالخشية تجاف الضلوع، روح التذلل والخشوع بالخشية تجاف الضلوع. يا سيدي دمع الخجل في حضرتك روحي تذوب، أنا الحقير اللي جحد كل نعمة منك بالذنوب. يا سيدي دمع الخجل في حضرتك روحي تذوب، أنا الحقير اللي جحد كل نعمة منك بالذنوب. واغسل سجودي بالدموع والمعنى لك كل خضوع، يسجد يغمر هاليقين، في سجد يغمر هاليقين. لو شكري يفني للعمر ما أوفي ذرة يا إلهي من جزاك، لأن الشكر يلزم شكر غاية يقيني بالنعم يا رب رضاك. لو شكر يفني للعمر ما أوفي ذرة يا إلهي من جزاك.
ننساك لأن الشكر يلزم شكر غاية يقيني بالنعم يا رب رضاك كل نعمة في عمري تمر تغرسني بدرة في هواك عبد وضعيف ومنكسر يأمل في قطرة من نداك لك سيدي ساجد أخر وغرق في عالم من مداك دمعة سجودي تعتذر تقصيري يا رب بدعاء يلي من أفضلك تجود تملى بأياديك الوجود يلي من أفضلك تجود تملى بأياديك الوجود في سجدتي كل جارحة يا ربي في ذاتك تهيم تحمل على شفاه لفظ يتجلى شكرا يا رحيم في سجدتي كل جارحة يا ربي في ذاتك تهيم تحمل على شفاه لفظ يتجلى شكرا يا رحيم شكري يذوب بهالسجود وينهى الكرم وإحسان وجود يا ربي خذ ذاتي بعلاك يا ربي خذ ذاتي بعلاك
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق مستمعينا الكرام تحية ممزوجة بعطر السلام إلى حضراتكم نرحب بكم في لقائنا لهذا اليوم الأربعاء مع باقة أخرى من برامجنا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وذلك على مدار الساعة مشتملة على نشرات الأخبار التقارير والمقابلات التحليلات السياسية وهناك ثمة برامج مباشرة